التاسعة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. إيران تعرب عن أملها في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر في المستقبل القريب. الرئاسة اللبنانية تصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. بدلاء نواب الكتلة الصدرية يؤدون اليمين خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي. إلى التفاصيل، وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة رسمية إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي للمشاركة في قمة دول مجموعة بريكس. كما بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا اليوم مع نظيره الصيني وانغي عددا من القضايا الثنائية والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وذكرت مصادر دبلوماسية إيرانية في بكين أن الطرفين ناقشا موضوع قمة بريكس والتطورات في أفغانستان، لافتة إلى أن المحادثات شملت آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي ومحادثات فيينا. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران في المستقبل القريب. وقال أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، واصفا لقاءاته مع نظيره الروسي بالبناءة والمثمرة. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعم توسيع دور إيران في المنظمات الإقليمية والدولية، معربا عن استعداد ورغبة بلاده برفع مستوى التعاون مع طهران إلى المستوى الاستراتيجي. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى طهران ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، نتابع التقرير التالي.
تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا وسبل مواجهة السياسة العدائية لواشنطن شكلت محاور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المسؤولين الإيرانيين. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار خلال مؤتمر صحفي مع لافروف إلى أن المباحثات مع الضيف الروسي تناولت وثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي المشترك وتطورات البرنامج النووي الإيراني، معربا عن أمله في استئناف محادثات فيينا قريبا.
لقد أجرينا محادثات بناءة وناقشنا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. إيران جادة في التوصل إلى اتفاق قوي وجيد ودائم، وندعو الطرف الآخر ليكون واقعيا لإحياء هذا الاتفاق. وهنا لا بد من تقديم الشكر للصين وروسيا لمعارضتهما قرار الوكالة الذرية.
لافروف أشار إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني تنمية العلاقات في شتى المجالات، معربا عن رفضه للسياسة الأمريكية في فرض العقوبات على الدول المستقلة.
ناقشت مع أمير عبد اللهيان تنمية التعاون في مجال النقل والمواصلات والجمارك، إضافة إلى مشروع محطة بوشهر الذرية، ولدينا وثيقة التعامل الاستراتيجي المشترك التي ستحدد مستوى تعاون وعلاقات موسكو وطهران على مدى العقدين القادمين. أما بالنسبة للموقف من الولايات المتحدة، فإن موسكو وطهران ترفضان إلغاء واشنطن للقانون الدولي وسياسة فرض العقوبات الأحادية على الدول المستقلة.
وكان لافروف التقى فور وصوله إلى طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث دعا رئيسي إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الحرب في أوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة. رئيسي اعتبر أن تحركات الولايات المتحدة والناتو كانت السبب في الأزمة الأوكرانية، وأضاف أن تعزيز الشراكة والتنسيق من أفضل الحلول لمواجهة الحظر والإجراءات الأمريكية الاقتصادية ضد الدول المستقلة.
كلفت رئاسة الجمهورية اللبنانية رسميا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس للحكومة. وقالت مصادر محلية إن ميقاتي حصل على 54 صوتا من أصل 128 في الاستشارات النيابية. من جهته أعرب رئيس الوزراء المكلف عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف لإنقاذ لبنان داعيا إلى وضع الخلافات جانبا للتوصل إلى حلول ناجعة والإسراع باختيار التشكيلة الوزارية. أدى النواب الجدد البدلاء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدت ظهر اليوم الخميس. وقال مصدر برلماني أن 64 نائبا من بدلاء الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية، مضيفا أن 9 من النواب البدلاء تغيبوا عن الجلسة من دون تفاصيل أكثر. وكان السيد مقتدى الصدر قرر في وقت سابق الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، كما قدم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. حذر مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة من أنشطة الحفريات الغامضة التي تنفذها سلطة أثار الكيان الصهيوني منذ فترة في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأكد المجلس قيام الاحتلال بفعاليات مريبة في ساحة حائط البراق والمنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد، مشيرا إلى استخدامهم جرافات وآلات حفر كبيرة. واعتبر هذه المواقع أوقافا إسلامية وامتدادا للأقصى المبارك بجميع مصلياته وساحاته وأسواره، مطالبا الكيان الغاصب بالوقف الفوري لهذه الأعمال المشبوهة. أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بعد إنهاء أعمال الترميم والإصلاح للأضرار التي تسبب فيها العدوان الصهيوني الأخير. وأكد وزير النقل السوري زهير خزيم أنه يمكن لجميع الرحلات الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارا من اليوم، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الصهيوني الأخير. أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو أن بلاده بدأت العمل مع الكيان الصهيوني لإعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء. جاء ذلك بتصريحات لتشافوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الكيان يائير لابيد، أشار فيها إلى اتصالات أنقرة الوثيقة مع الاحتلال بخصوص أي تهديد قد يواجهه الصهاينة في تركيا وفق تعبيره، مضيفا أن تركيا لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية على أراضيها على حد قوله. من جهة أخرى، ندد دبلوماسي أمريكي سابق بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة لتركيا منتقدا تصرفات الرئيس التركي ومساعيه للفوز بالانتخابات بأي طريقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا وإصابة العشرات بجروح إثر العمليات العسكرية للوحدات الروسية بالقرب من قرية ميرنايا دولينا في لوغانسك. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى شن المروحيات الروسية هجوما على مواقع دبابات في مناطق محصنة ما تسبب بتدميرها، مؤكدا ترك العديد من العسكريين الأوكرانيين مواقعهم القتالية وفرارهم من المعارك. إلى العناوين. إيران تعرب عن أملها في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر في المستقبل القريب. الرئاسة اللبنانية تصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. بدلاء نواب الكتلة الصدرية يؤدون اليمين خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. لقاء نصر الله وهنية وتعاون أجزاء محور المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383874050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. أهلا بكم أحبتنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وحوار الذي يأتيكم أسبوعيا، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم الأحداث والتطورات الساخنة إقليميا ودوليا. ونتناول في حلقة اليوم لقاء الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له، وأهمية هذا اللقاء التاريخي في هذه الظروف التاريخية الحساسة والمصيرية التي تمر بها المنطقة في ظل التهديدات الإسرائيلية، وأهمية التنسيق والتعاون بين مختلف أضلاع محور المقاومة. عنوان هذه الحلقة لقاء نصر الله وهنية وتعاون أجزاء محور المقاومة فتابعونا بعد الفاصل. استقبل الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية. وقال حزب الله في بيان إنه تم خلال اللقاء استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار، خصوصا صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني الغاصب ومسؤولية الأمة تجاه ذلك. وجرى التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه، كما جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحماس والقائمة على أسس الإيمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعا إلى استعادة الوحدة الوطنية وبناء برنامج سياسي ينهي العلاقة مع اتفاقية أوسلو والموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا أن عملية تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني هي استخفاف بشعب يقاتل منذ عشرات السنين. وكان هنية قد وصل بيروت الثلاثاء على رأس وفد قيادي من حماس يلتقي خلال زيارته هذه مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
ما أهمية ودلالات هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات؟ ماذا يعني كل هذا التصعيد والبروباغندا ضد إيران التي تقود محور المقاومة في المنطقة؟ هل هو دليل قوة العدو أم ضعف وإحباط؟ سيكون معنا في هذا اللقاء بعد قليل الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور ناجي. بداية، كيف تقرؤون أهمية ودلالات هذا اللقاء وبين السيد حسن نصر الله والسيد إسماعيل هنية وفي هذا التوقيت بالذات؟
سيدي، لم يكن هذا اللقاء مستغرب، ولكن انتبحتنا قليلا في التوقيت الذي كان قريب جدا، هو الذي يشير إلى بعض التسارع فيما يحصل بالمنطقة أو أن هناك ما قد يجري في المنطقة، ولكن بظل قوة المقاومة وتعاظم بأسها لا نعتقد أنه في القريب العاجل قد تكون هناك نوع من حروب أو محاولة أو مغامرة للعدو الصهيوني الإسرائيلي أن يخوض حربا على لبنان، أو يكون هناك متغير في على المستوى الإقليمي من خلال حملة الحلف الأطلسي. ولكن في الحقيقة إن زيارة السيد إسماعيل هنية لها نقطتان أساسيتان يجب التكلم عنهما. أولا، لأن العدو الإسرائيلي ليس فقط مغتصب، بل هو سارق اليوم، يسرق مقدرات الشعب الفلسطيني من خلال سيطرته على الثروات الطبيعية في بحر فلسطين.
نعم. دكتور ناجي. دكتور ناجي معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال ب... نعم دكتور. نعم كنتم تتحدثون عن قراءتكم للقاء الذي جمع السيد نصر الله والسيد هنية. نعم.
نعم سيدي. أقول بأن حضور السيد إسماعيل هنية واللقاء مع سماحة السيد حسن نصر الله له دلالتان أساسيتان في العمق الفلسطيني لمواجهة العدو الإسرائيلي المغتصب الذي يسيطر اليوم على مقدرات الشعب الفلسطيني. هذه الثروات الطبيعية في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة هي ملك الشعب الفلسطيني. لذلك تحرك السيد إسماعيل هنية بتوجيه رسالة قوية بأن المقاومة متكاملة متضامنة سوف تخوض أي حرب قادمة هو رسالة تغير في المعادلة وتوجه رسالة إلى الحلف الأطلسي لكي لا يذهب بعيدا في مغامرته بحال أراد أن يستورد الغاز الذي تصدر عليه الكيان الغاصب الصهيوني من بحر فلسطين المحتلة وأيضا من جنوب لبنان بحال أن لم تصل الحكومة الدولة اللبنانية إلى تفاهم أو إلى نقاط أساسية ترسم من خلال الحدود. وقد يكون هناك أبعاد ترتب على عملية استخراج النفط والغاز من الحقول المشتركة بسبب تداخل المياه الإقليمية. ولكن على المستوى العسكري سيد الكريم يجب على الشعب الفلسطيني على المقاومة الفلسطينية أن توجه رسائل قاسية في الداخل الفلسطيني وأن تنذر العدو الصهيوني بأن استخراج هذه الثروات التي تزيد العدو الصهيوني الكثير من القوة يجب أن يكون يجب أن تبقى في مدفونة في المياه الفلسطيني البحر الفلسطيني حتى يستخرجها الشعب الفلسطيني ويستفيد منها الشعب الفلسطيني. ولكن محاولة العدو الصهيوني استباق الوقت والاستفادة من الأزمة الأوكرانية الروسية الأوكرانية وأيضا حاجة أوروبا إلى الغاز هو يحاول أن يقوم بكل هذه المغامرات، وخاصة عندما وجه رسائل بالأمس وزير دفاع العدو وزير الهجوم العدو للجيش الدفاع الإسرائيلي إلى لبنان كان مستعد أن يجتاح مرة أخرى بيروت. هذه الرسالة ردت عليها اليوم المقاومة بلقائها مع السيد إسماعيل هنية وأعلان التضامن والتكافل والحلقة المتكاملة مع المقاومة التي تمتد من غزة ومن قلب فلسطين المحتلة مرورا بدمشق وصولا إلى قلب العاصمة المقاومة والعمود الفقري إلى محور الممانعة وهو الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب يعني طبعا الأبواق الإعلامية الصهيونية تسعى لإعطاء إحاءات وانطباعات مخيبة للأوضاع في المنطقة وإظهار محور المقاومة في وضع الإحباط واليأس والوهن، وطبعا هذه التهديدات التي ذكرتموها أيضا في هذا السياق، كيف تعلقون على ذلك؟
سيد الكريم لقد أثبتت في أحداث منذ عام 2000 منذ التحرير الكبير الذي حصل عندما هزم جيش العدو الصهيوني وأيضا من بعد عندما حصلت حرب تموز وأيضا باعتراف الكيان العدو الإسرائيلي بأنه هزم بحسب تقرير ستالينغراد. ولكن كل هذه المعطيات اليوم قد تغيرت كثيرا، فالمقاومة اليوم أشد قوة وأشد بأسا وأقوى تعاظما وأكثر تكتيكا وأكثر تناسقا، إضافة إلى ما حققته أيضا المقاومة حماس فيما يعرف بسيف القدس الذي أدى إلى خروج الكثير من الزعامات التقليدية في الإدارة الصهيونية من المشهد السياسي وعزلهم، وأدى أيضا إلى وضع مسودات جديدة في العقل الصهيوني وهو اليوم نلاحظه من خلال بعض الغارات التي يحاول من خلال العدو الصهيوني أن يثبت أنه ما زال قويا عندما يقوم بالعدوان على دمشق قلب العروبة الماضية. ولكن أمام كل هذه المعطيات الجميع يعتقد والجميع متأكد والجميع يؤكد هذا الأمر بأن المقاومة قوية والمقاومة قادرة أن تقود الطاولة، وخاصة بظل الدعم المتناني من الجمهورية الإسلامية في إيران والتي استطاعت أن تحقق عدة نجاحات بالبعد السياسي وأيضا العسكري وأيضا الحفاظ على الاقتصاد ودعم الكثير من المدن في الكثير من الدول في محور المقاومة، وأردفت هذه الشعوب بالمحروقات والمواد الغذائية والأدوية، مما يعني بأن تعاظم وقوة محور المقاومة هي اليوم أقوى من الأمس. لذلك يحاول العدو الصهيوني بأن يقلب المعادلة لفظيا، ولكن كل ما يتبين من تصرفاته وخاصة بجرأة التدخل الأمريكي الذي أصبح يشير بمكان ما إلى حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الكيان الصهيوني، إضافة بالأمس عندما أعلن محاولة إلى الهروب إلى الأمام بحل التنافس وإزدياد الانتخابات مبكرة. كل هذه المشاهد السياسية إضافة إلى عدم قدرته على تجاوز الحدود اللبنانية أو حتى إعلان بمعنى أنه قادر على مواجهة المقاومة، تشير بأن المقاومة هي القادرة وهي صاحبة اليد العليا، إضافة أن حركة المقاومة حماس أيضا قادرة على قلب المعادلة، وقد شاهد هذا الأمر مرارا وتكرارا.
طيب يعني كل هذا التصعيد وال يعني الدعاية المضادة للجمهورية الإسلامية التي تقود محور المقاومة في المنطقة، هناك من يعتقد بأنه يعني الجمهورية الإسلامية أيضا هي الآن في حالة ضعف بالنظر إلى حجم العقوبات والحظر الظالم الذي يفرض عليها من قبل الولايات المتحدة، وهناك من يقول بأنه لا، بالعكس، الضعف والإحباط هو من العدو الذي يعني بعد كل هذه الأنواع المتعددة وغير المسبوقة من الحظر، ما زالت الجمهورية الإسلامية واقفة على قدميها وتسجل الإنجازات، ومحور المقاومة صامد وباقي ويزداد عنفوانا وقوة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
سيد الكريم، لم يعد هناك أثنين في العالم يختلفان على تطور وموقعية الجمهورية الإسلامية التي أصبح قاب قوسين أو أدنى عن تقريب الشرق الأوسط الجديد لعدة عوامل أساسية. أولا، لقد نجحت أمريكا وحلف الناتو بتوريط روسيا الاتحادية في حرب استنزاف مع النازيين الجدد في أوكرانيا. وهذه الحرب يعني نحن لا نريد، نحن نتكلم بواقعية سياسية، هذه الحرب بمكان ما قد تشغل روسيا الاتحادية لفترة طويلة، مما يعني بأن العالم سوف يعيش اليوم نوعا من الصراع وأيضا نوعا من الإحادية في الخيارات السياسية. لذلك من هنا العدو الصهيوني يحاول أن يستفيد من الوقت، من هذا الوقت الضائع الذي يعيشه العالم بضمن الأزمة الأوكرانية، وأيضا يحاول من مكان ما أن يضغط على الغرب الذي يبحث عن الغاز البديل للغاز الروسي، وهو يعني كنا نتمنى هذه الثروات أن لا تزل في هذه المرحلة في لبنان وفي فلسطين، ولكن نجح العدو الصهيوني بأن يستفز الغرب بالغاز الموجود في المياه الأقليمية في البحر الأبيض المتوسط. لذلك يحاول العدو الصهيوني أن يستفز من كل هذه التقاطعات، إن كانت عسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا كانت سياسية بسبب التطبيع، بسبب للأسف الأعراض الذين يسعون إلى التطبيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي، إضافة إلى حاجة أوروبا إلى الغرب. هذا المشهدية الثلاثية أعطت للكيان الغاصب الإسرائيلي هامش من المراوغة، هامش من الحركة، ولكن الجميع يعلمون بأنه لم يكن قادر على قلب المعادلة، لم يكن قادر على تغيير المعادلة، ولكن بمكان ما هو يستفيد من الوقت الضائع. أما فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تمتلك ثاني أكبر احتياط غاز في العالم، وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي تمتلك الحقل الأكبر في العالم، ليس الثاني بل الأول، ولكن ما يضيف إلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية في إيران هي حكمتها وحنكتها في إدارة الصراع السياسي والعسكري في المنطقة. لذلك أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران ضرورة عالمية، وخاصة بأن هناك العشرات البدائل للنفط، يعني بها البنزين والمازوت، ولكن لا يوجد بدائل للغاز. لذلك أصبح العالم برمته اليوم يتوجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا في الوقت الضائع ما بين توقيع الاتفاق الذي تحاول بمكان ما واشنطن أن تحصل شروطها بعد الصمود الأسطوري للجمهورية الإسلامية في إيران بالمفاوضات، أمام هذا الوقت يحاول العالم بأن يشعر إيران بأنها قد يستطيعون أن يكونون قريبين منها، أن يعيدون إليها نشاطها، أو بمحاولة أن يغازلونها أو يقدمونها الكثير من الإجراءات. ولكن الجمهورية الإسلامية في إيران تعرف مكانتها الدولية، وتعرف مكانتها المستقبلية، وتعرف أنها هي الأقوى وهي القادرة وهي التي تصنع المتغير في الشرق الأوسط ودوليا إن شاء الله تعالى. لذلك لا يمكن لأحد، لأي قارئ استراتيجي أو من يتابع السياسة الدولية، بأن يفكر للحظة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران قد تراجعت خطوة إلى الوراء، أو قد ضعفت أو وهنت قوتها، بل جميع الدراسات تؤكد بأن القطب القادم لحكم هذه المنطقة، وأنا أقول اقولها صراحه، هو الجمهوريه الاسلاميه في ايران لما تمتلكه من ثروات طبيعيه، لما تمتلكه من مرونه سياسيه، ولما تمتلكه من تاريخ بالانسانيه، فهي التي اطلقت الحوار الاسلام الاسلامي والاسلام المسيحي. لذلك اكتملت العناصر كلها لكي تقود ايران المنطقه، اضافه ان 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 حلفاء ايران في المنطقه اثبتوا انهم على وعي كافي، اثبتوا انهم على شجاعه كافيه، اثبتوا انهم على تضامن متكامل. وما حصل اليوم من زياره اسماعيل هنيه ونحن نتكلم بمكان ما، احيانا قد نستعيد بعض المفردات، نحن نتكلم عن اسماعيل هنيه الذي وقف باحد اصلاحاته وقال الشكر لايران التي مولتنا بالسلاح والتي مولتنا بالمال والتي لم ترسل علينا بالدعم المعنوي والمادي والتدريب والجسمي. كل هذه المتغيرات التي ادت الى متغير حتى في العصر الاسلامي يا سيدي الكريم، ليس فقط فيما يعرف بحركه المقاومه والصراع مع العدو الصهيوني. لذلك نحن اليوم اقوى بكثير، نحن اليوم نتقدم بثبات وهدوء. لذلك ان شاء الله تعالى الغد لنا، ولكن نحن ايضا بسباق مع الوقت، وخاصه بظل الازمه الروسيه الاوكرانيه التي اثرت في مكان ما على توسيع الاتفاق النووي، وايضا منحت هامشا نوعا ما للعدو الصهيوني كي يكون بعض الضربات البهلوانيه بقلب العاصمه دمشق، او يحاول ان يقول العالم انه موجود. ولكن حرب عام 2006 والتي كانت تديرها امريكا مباشره اثبتت لنا العدو الصهيوني هذا اوهنا من بيت العنكبوت، كما ايضا اثبتت ابطال اليمن انصار الله والجيش واللجان لانه لا يمكن لاي قوه بالعالم ولاي تحالف بالعالم مهما عظمت قوته وترسانته العسكريه بان ينال من شعب حر يريد حريته وكرامته وحقوقه. لذلك المعادله اليوم متغيره يا سيدي، لا يمكن لاحد ان يكون محور المقاومه ضعيف، محور المقاومه اليوم يمتد من باب المنزل الى تفضل سيدي.
نعم طيب، يعني اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث من محاور أخرى سنقوم بطرحها عليكم في هذا اللقاء، ولكن بعد قليل مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، لقاء السيد نصر الله وهنية وتعاون أجزاء محور المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من بيروت الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. دكتور ناجي أهلا بكم من جديد في لقائنا هذا، ما نوع التحديات التي يمكن أن تواجهها المقاومة في هذه المرحلة في حين نعلم أنه كانت هناك خطط ومشاريع كبيرة لإجهاضها، صفقة القرن، مشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني الغاصب وما إلى ذلك؟ نعم دكتور ناجي معنا؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي، نتابع لقاءنا هذا معكم أحبتنا الكرام. وطبعا هناك الكثير من الرسائل وصلتنا وإن شاء الله نقرأها في هذا اللقاء، وطبعا عبر الواتساب وصلتنا هذه الرسائل وإن شاء الله سنستمع لها بأصواتكم ونقرأ منها ما وصلنا من كتاباتكم. أيضا أذكر برقم الواتساب 00989338 78450. وطبعا وصلتنا مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. هكذا يجب أن يكون اتحاد لدول محور المقاومة، اتحاد للبندقية والمدفع في وجه الصهاينة والناتو العربي. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت. دكتور ناجي، مرة أخرى نرحب بكم ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. يعني ما التحديات التي يمكن أن تواجهها المقاومة اليوم، في حين نعلم أنه كانت هناك وما زالت خطط ومشاريع كبيرة لإجهاضها، صفقة القرن، مشاريع التطبيع، مشروع إبراهام وما إلى ذلك؟
بالحقيقة سيدي، أمام المتغير العالمي الحديث هناك للأسف هناك أزمات كبيرة وهناك عواقب وعقبات كبيرة أمام محور المقاومة. ولكن بالختام هذه عملية الصراع الكبرى التي تؤدي بمكان ما إلى انتفاضة شعب، إلى حدوث متغير إقليمي، إلى عودة الحقوق، هذه أمور طبيعية. ولكن بظل الأزمة الروسية الأوكرانية تحرك الحلف الأطلسي بقوة، وهو اليوم لا يستطيع أن يكبح جماحه من التدخل أو التوجه نحو حرب، لأنه بالختام لا يمكن أن يترك الشعب الأوروبي من دون موارد النفط ومنها الغاز لضرورة الحياة أو الموت، وهذا الأمر يشكل عبئا على المنطقة وخاصة على محور المقاومة. إضافة أن هناك الكثير للأسف من الدول العربية التي سعت إلى التطبيع وأعطت فك براءة للعدو الصهيوني من كافة جرائمه واغتصابه لفلسطين المحتلة وانتهاكه للمقدسات، مما خلق شرخا في العالم العربي والإسلامي، أقصد على المستوى الشعبي. إضافة إلى أمر آخر وهو هذا الصراع الكبير الذي يأخذ عدة أشكال. المقاومة لم ترتح أو لم تنل القصة الراشدة من الراحة كي تكون هناك معركة وعي كبرى، إضافة إلى معركة تصنيع ونهوض اقتصادي عظمى تساهم في خلق نوع من التوازن ما بين القوة العسكرية وما بين التنمية الشعبية. ولكن بظل كل هذه الأمور أثبتت المقاومة بقدرتها وصمودها وعقيدتها ومحاولة استعادة حقوقها وكونها على حق في مقارعة العدو الصهيوني الذي أظهر وحشيته واعتدائه وحلمه الكبير الذي يسعى إلى تحقيقه، وهو من الفرات إلى النيل ومن الأرض إلى النخيل. استطاعت المقاومة أن تثبت معادلة دولية أساسية بأنه لا يمكن ابتلاع الشرق الأوسط لكافة هذه الدول الأقليمية الدولية والأقليمية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حلف الناتو وقاعدتهم المتقدمة وعن بها العدو الصهيوني. وفي المحصلة قال سماحة السيد حسن نصر الله قبل سنوات، أعتقد قبل 5 سنوات، عندما خاطب اليهود قال لهم أنتم مشروع إحراق هذه المنطقة، أنتم مشروع حرق، أنتم مشروع إبادة يريد من خلالهكم الأوروبيين والأمريكيين أن يسيطروا على المنطقة، وتمنى عليهم أن يغادروا وأن يعودوا حيث كانوا. وأعتقد بأن هذه الرؤية الفاقبة والتي تعلم وتعرف عمق الشعور المستوطنين في هذه البلدان في فلسطين المحتلة بأنهم لن يستطيعوا أن يصمدوا طويلا، ومع أي معركة كبرى قد تجد أكثرهم قد غرقوا في البحر فرارا من هذه الأرض التي استطاعت المقاومة طيلة عقدين. نحن نتكلم يا سيدي منذ عام 2006 إلى يومنا هذا، نتكلم عن 18 عام لم يستطيع أي جندي من جنود العدو الصهيوني بأن يتجاوز الحدود اللبنانية أو يرفع بندقية أو يطلق رصاصة على الشعب اللبناني إلا كانت المقاومة بالمرصاد. لذلك لا أعتقد أن رغم كل ما نتكلم عنه من عقبات يحاول الإعلام الغربي بأن يسوقها أو يبني عليها استراتيجيته بأنها تضعف المقاومة أو تكون عبئا على المقاومة، بل هي حافز للمقاومة بأنها سوف تخوض المعركة الكبرى وسوف تتحرر فلسطين إن شاء الله تعالى وسوف تعود الحقوق إلى أصحابها.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أحبتنا الكرام، وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يكتسب لقاء السيد حسن نصر الله مع إسماعيل هنية في هذا الوقت تحديدا أهمية بالغة لما يعزز ويوحد محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني المؤقت، هذا الكيان الذي يعيش حالة من الضعف والتخبط على كافة المستويات. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول إن هنية سيلتقي أيضا قيادات الفصائل وقيادات العمل الوطني والشعب الفلسطيني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني والاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني في المخيمات. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، لقاء نصر الله هنية وتعاون أجزاء محور المقاومة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أماز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن، عصف النار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف النار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وفرش بالعدل خطاك. إن الجنة في الميزان.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السماء دقق هوى وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. جاية ويحن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الانتهاكات التركية للسيادة العراقية وصلت إلى حد الاحتلال للأرض، لكن الانسداد السياسي الحالي بالعراق الظاهر ساد عيون وآذان البعض، فلا من يقرأ ولا من يسمع، وبعد ما حد مو بحال السيادة من بعض السياسيين اللي يثولون الدنيا ثويل، وبعد ما حد مو بحال السيادة من بعض السياسيين اللي يثولون الدنيا ثويل، لون شمرة حجارة على العراق من الحدود الشرقية. يقولون هالقبل يوم من الأيام طلع الواوي جوعان يدور له على لقمة ياكلها هناك، وشاف لديتش سمين واقف على سطح بيت من البيوت. الواوي قال له لديتش الله يساعدك تفضل انزل، ليش شامر بعيد؟ فالديتش التفت للواوي وقال له ها شبيك ما متريق؟ فالواوي قال لديتش قال له لك انت تظل على عقل ايام قبل، ما سمعت السلطان نادى بالامان في جميع البلدان، من اليوم يثرد البزون ويا الفيران والوحش ويا الإنسان، وهذا بحلقي فرمان السلطان. بهالأثناء سمع الواوي صوت كلاب ترقص عليه. الواوي بس حس بيه اندي جنة من بعيد شالها وشلع. الديج صاح بالواوي وقال له ما تراويهم فرمان السلطان. الواوي وهو يركض قالوا لك يا فرمان يا سلطان، هو من يقرأ من يسمع؟ كل دولة بالعالم إلها الحق أن تدافع عن سيادتها وأمنها القومي، وكل جيران العراق إلهم كل الحق أن يتابعون من يهدد أمنهم القومي ويوجهون الضربات إليه، لكن ضمن السياقات القانونية اللي يضمنها القانون الدولي والتنسيق الكامل ويا الدولة العراقية. والحكومة العراقية عليها أن تزيل من أراضيها أي تهديد وأي ظرف يمكن أن يؤدي إلى توجيه عدوان أو ضربة إلى جيرانها. المشكلة منين تبدي؟ تبدي من يوصل الأمر إلى حد احتلال الأرض والتوغل البري. القوات التركية متوغلة بالأراضي العراقية حدود 300 كيلو، وقصة التوغل التركي والضربات الجوية والمدفعية على الأراضي العراقية هاي مو قصة اليوم، هاي تعود للتسعينات. إيش وقت ما العراق صارت عنده أزمة داخلية وانشغل بروحه، وظفت تركيا اللحظة وانتهكت السيادة العراقية. يوم مخلب النسر ويوم مخلب النمر، هاي أسماء عملياتهم العسكرية بالأراضي العراقية. والحكومة العراقية لا حول ولا قوة. وعلة العلل بكل هالانتهاكات الرد العراقي الخجول عليها وبلع اللسان من أنصار السيادة بالعراق وإقليم كردستان وكاكا مسعود اللي يبيع النفط ببخس الأثمان عن طريق تركيا. وما يهم لو وصل التوغل التركي لبغداد نفسها، إقليم كردستان يدفع التركي عن كل برميل صدره 10 دولارات. المن التركي يدفعها، وبس من حقول كركوك الإقليم يبيع 150,000 برميل يوميا. وانتوا بعد حسبوها، ويقولون أنه يحتمل الإقليم اتفاقية النفطية ويا الأتراك عمرها 50 سنة. إقليم كردستان دي يصير بؤرة أزمات للعراق، مثل ما هاي اللي يسمونها إسرائيل صايرة بؤرة أزمات وبلاوي للمنطقة كلها. من باب يجيب الصهيوني عدو العراق وكل دول العالم العربي والإسلامي ويخليه صول ويجول يمه بربيلو أطرافها وهالمناطق الكردية. ومن بعد رسائل التنبيه والتحذير التوصل بالعشرات للإقليم وللحكومة العراقية، يجي الصاروخ الإيراني ويلوح الصهيوني وما يقتل غيره، الإقليم تتحرك غير تع السيادة. لكن القصف التركي الجوي والمدفعي اللي يروح بسبب ضحايا من المدنيين بسنجار وغير سنجار، الإقليم لا من يقرأ ولا من يسمع. المدفعية التركية تقصف الأراضي العراقية من داخل العراق، والقوات التركية تقيم بالأراضي العراقية 5 قواعد عسكرية و37 موقع عسكري، وتتوغل داخل الأراضي العراقية إلى حدود 300 كيلومتر. لكن الإقليم وكاكا مسعود صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عمي يا الأكراد يا العراقيين يا كل اللي تتقلبون مثل السمكة بالطاوة على السيادة العراقية، بويا هاي تركيا. تركيا اللي كانت تحكم العراق باسم الخلافة العثمانية، وذيك معاهدة لوزان اللي راح تنتهي أيامها حسب خبراء السياسة والتاريخ، وهي اليوم معسكر الدواعش وحاضنتهم. بويا ذيك 2014 ما صار له هواي، شب ساعة نسيتو. بويا داعش ذيك وينها؟ تنتظر الإشارة من السلطان التركي الأمريكي. شمالكم يا عمي؟ القضية ما تنحل بشجب واستنكار، القضية راد لها وقفة دولة وحكومة قوية وإقليم يصفي نيته ويا بغداد. بويا كاكا مسعود ترى التركي شغلته مو شغلة حزب العمال ومسلحين واغتيال هذا بسنجار وذاك بدهوك، لا بويا لا، التركي قضيته قضية السلطنة وعرش ضايع صار لسنين ويريد يرجعه، وإلا شنو معنى القوات التركية تفتح مدارس بالمناطق التركمانية وكركوك؟ بويا كاكا مسعود، الجيش التركي لو جاك بعد ما يكتفي ب 550 ألف برميل نفط يوميا. لا يا بويا اسمعها هاي من عمك ولا تنساها. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياد، هو للروح صلاد، هو للمرء نجاد إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
والصحو مر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني وفي البسمة حالا.
الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
يسكن كل خلية تنبض فينا حيا، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح